إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قالت لي الناس: فيما الخلف؟ قلت لهم: كما تخالف موسى قبل والخضر. أما عصى أمر موسى عند سفك دم؟ ما في شريعة موسى أنه هدر. وقد تعاطى ابن عفان لأسرته وما تعاطى أبو بكر ولا عمر، ولن يضير أولي التقوى اختلافهم وهم على شرعة الإسلام قد فطروا. الاختلاف سنة إلهية منذ خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام. اختلفت الملائكة وتنازعت في الرجل الذي قتل 100 نفس، اختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، واختلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في قصة موسى والخضر، وكما في قصة سليمان وداود إذ نفشت في الزرع غنم القوم، قال تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. واختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان أفضل الصحابة أبو بكر وعمر، وهم أفضل الأمم بعد الأنبياء. اختلفوا في غزوة بدر في شأن الأسرى، فقال أبو بكر وكان رجلا لطيفا حبيبا سمحا طيبا مؤلفا يحب التأليف وجمع القلوب والتسامح، قال: يا رسول الله، هم أقاربنا وبنو عمنا وعشيرتنا، وأرى أن نستأني بهم ولعل الله أن يهديهم ونأخذ منهم الفداء ونطلقهم. وقال الفاروق، وهو الرجل القوي في الحق الصلب العظيم الذي يفرق الشيطان من ظله: لا والله يا رسول الله، ما أرى رأي أبي بكر، فإن هذه أول معركة أعز الله فيها الإسلام، وأرى أن تمكنني من فلان قريبي فأضرب عنقه، وتمكن عليا وفلان وفلان من أقاربهم فيضربوا أعناقهم، حتى يعلموا أنه ليس في قلوبنا هوادة في دين الله عز وجل. فهوي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، وكان أقرب إلى اللين والتسامح: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال للصحابة: أنتم فقراء، فلا ينطلق أحد منهم إلا بفدية. ثم أقبل على أبي بكر وعمر ليرسخ مبدأ الاختلاف، وأنه اختلاف فطري غريزي مركوز في الإنسان من حيث هو إنسان. يختلف الأب مع ابنه، ويختلف الأخ مع أخيه، بل يختلف التوأم مع شقيقه. قال: يا أبا بكر، مثلك كمثل نوح، رب لا تذر على الأرض، مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم أقبل على عمر وقال: مثلك يا عمر كمثل نوح، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثلك يا عمر كمثل موسى، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فيقرر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح الفرق في التكوين والطبع والمزاج والرؤية والنظر والاجتهاد مع تمام الصدق والإخلاص، الاختلاف حتى بين الأنبياء فضلا عن غيرهم، والاختلاف مع الصحابة. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل علي وأفضل من طلعت عليه الشمس أو غربت. ويجب أن تكون سيرة الشيخين الصديقين العمرين الخيرين، يجب أن تكون دروسا تتلى نلقنها لأولادنا وبناتنا وطلابنا في المدارس، ونقدمها في برامجنا الإعلامية، بل ولا مانع أن تكون مادة تقدم عبر الوسائط الحديثة بما فيها الدراما مع مراعاة الضوابط الشرعية، لئلا يسبقنا أقوام ساءت نظرتهم إلى هذا الجيل الفريد العظيم فيشوهون صورتهم أمام أجيالنا المفتونة اليوم بالأدوات الإعلامية الحديثة وأمام غير المسلمين. اختلافهما رضي الله عنهما في الحديبية حينما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع قريش على أن يعود ولا يدخل البيت ويعتمر في العام القادم، إلى آخر البنود التي لم تتقبلها نفسية عمر القوي في الحق، فجاء إلى أبي بكر: يا أبا بكر، أليس هو رسول الله؟ قال: بلى. ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. أليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نعطيهم الدنية؟ قال أبو بكر وهو الصديق حينئذ الأسرع إيمانا وتصديقا وقوة: يا عمر، إلزم غرزه، اتبع طريقه، فإنه رسول الله. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. قال عمر رضي الله عنه: فندمت على هذا الموقف وعملت له أعمالا، كلما تذكره عمل عملا صالحا رجاء أن يكفر الله تعالى عنه ما فعل. جاء بنو تميم إلى المدينة، فاختلف أبو بكر وعمر في الأحق بالأمارة منهم. قال أبو بكر: نولي عيينة بن حصن أو الأقرع. وقال عمر: غير ذلك. وتجادلا، وهذا من طبع البشر. فغضب أبو بكر وقال: يا عمر، ما أردت إلا مخالفتي. قال: والله ما أردت مخالفتك. وارتفعت أصواتهما، فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله، لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخي السرار، يعني أهمس همسا ولا أتحدث حديثا عاديا، مراعاة للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف أبو بكر وعمر ذات مرة فغضب أبو بكر على عمر ثم ندم وقال له: يا عمر سامحني. قال: والله لا أسامحك. فبكى أبو بكر وقال: سامحني. قال: والله لا أسامحك. فذهب أبو بكر حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد عرف من مشيته وهيئته أن الرجل حزين، فأقبل إليه: ما خطبك يا أبا بكر؟ ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر كلام وأخطأت عليه، فطلبت الصفحة منه فلم يسامحني. عمر ندم وذهب يبحث عن أبي بكر، ما أسرع ما ارتدت القلوب الطيبة إلى حضن الوفاء والإيمان والتسامح. فذهب عمر إلى بيت أبي بكر يبحث عنه فلم يجد، فعرف أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء مسرعا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قام، وأبو بكر يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يرفق بعمر، يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت المخطي، والله يا رسول الله لأنا كنت المخطي. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمر وقال: يا عمر، إن الله بعثني فقلتم لي، يعني أول الأمر بمكة، كذبت، وقال لي أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول لهم أبو بكر: هذا رقم متميز، هذا الصديق، هذا أول الناس إسلاما، لو كان في هذه الأمة نبي لكان أبو بكر، ولكن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ احفظوني في صاحبي، في عرضه، في سيرته، في محبته، في تقديمه، في عظمته، في أسرته. فاستغفر عمر وعرف قدر هذا الرجل ولم يكن يخفى عليه ذلك من قبل. كتب الله أن يموت محمد عليه الصلاة والسلام، وكان هذا حدثا أظلمت معه المدينة وأظلم معه كل شيء. فقام عمر على المنبر وقال: إن أقواما يزعمون أن محمدا قد مات، وتوعدهم وقال إنه سيعود ولم يمت. وكان أبو بكر في مزرعته بالسنح، فلما جاء ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسجى على سريره، فقبله وهملت عيونه بالدمع، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم صعد المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا القرار. ثم تلا الدليل القرآني: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فانطلق الناس بها، وكأن الآية ما نزلت إلا في ذلك اليوم، وهم كانوا يقرؤونها لكنهم أدركوا دلالتها ومعناها حينما وضعها أبو بكر رضي الله عنه في سياقها وتسلسلها التاريخي، وأدركوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقعت الردة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وتردد الناس في جيش أسامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع جيشا وأمره أن يذهب إلى الشام. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، قال الناس: لا نبعث هذا الجيش ونترك المدينة يتسلط عليها المرتدون. وكان هذا رأي عمر. فوقف أبو بكر الصديق سابق هذه الأمة وقال: والله لا أمنع لواء وجيشا أطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو جرت الكلاب بأرجلنا. وأمر الجيش أن ينطلق. فانطلق الجيش، وكلما مر بقبيلة من قبائل العرب قالوا: والله إن المسلمين لقوم ذو بأس وشدة، بعد وفاة نبيهم يرسلون هذا الجيش إلى الشام. فاطمأنوا وسكنوا وهدأوا، وكان قرارا حكيما. ثم جاء بعض المؤلفة قلوبهم إلى أبي بكر. أيضا حادثة الردة تشبه هذا، حينما أراد أبو بكر أن يقاتل المرتدين جميعا، وكان منهم من كفر بالإسلام ومنهم من منع الزكاة فقط، فاقترح عليه عمر أنه قاتل من ارتد عن الإسلام، أما من منع الزكاة اتركهم، أجلهم، استأن بهم. فقال أبو بكر الهين اللين السمح لعمر القوي الشديد العظيم، قال له: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتهم به، وأطلق الجيش يقاتل المرتدين دون تفريق ولا تمييز. وكانت النتيجة أن نصر الله تعالى الملة وأعاد الناس إلى الصواب، ونصر الدين بأبي بكر رضي الله عنه يوم الردة. كان حال أبي بكر يشبه حال يوشع بن نون النبي الذي بعثه الله تعالى بعد موسى، وكان خليفة موسى. فأوحى الله تعالى إليه أن: يا يوشع، امضي الآن من الأردن إلى الأرض المقدسة التي أمرتكم بها، وأنك منصور، وكل أرض تدوسها أقدامكم فهي لكم. سوف أكون لك يا يوشع كما كنت لموسى من قبل، فلا تخف ولا ترتعب، فإنك منصور. هكذا كان أبو بكر، أرسل هذا الجيش إلى الشام، وأرسل جيشا آخر إلى المرتدين. فكان أن قال الله تعالى وجبت، ونصر الله تعالى الدين، واستقرت الأمور، وعادت جزيرة العرب إلى الإسلام، وانطلقت حركة الفتوح قوية عزيزة. جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وهم ممن أسلموا أخيرا، إلى أبي بكر الخليفة، وقالوا له: يا أبا بكر، عندنا أرض سبخة وما يستفاد منها، لعلك تقطعنا هذه الأرض، نعمرها ونزرعها ونستفيد منها، وهي ليست لأحد. قال لهم أبو بكر: نعم، وهو رجل هين لين. وكتب لهم بذلك ورقة أنه أقطع الأرض الفلانية لعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وأشهد على ذلك رجلا عنده ورجلا آخر هو عمر بن الخطاب. وكأن أبا بكر يدري ما الذي سوف يحدث، والله أعلم، أو أراد أن يتأكد من رأي عمر. فذهبوا بالورقة إلى عمر، وكان يهنأ إبل الصدقة، يدهنها بالقطران، يعالجها. هذا الرجل الثاني العظيم لم يكن مشغولا بضرعه ولا زرعه، وإنما بإبل الصدقة، إبل المسلمين، يعالجها من بعض أمراضها من الجرب، جاءوا إليه ويده فيها القطران، وقالوا: تفضل يا عمر، هذا اقطاع اقطعنا إياه أبو بكر الصديق. فأخذ عمر الورقة وقرأها وكانت يده فيها القطران، ثم مسح الورقة بالقطران ورماها وقال لهم: كنا نعطيكم وقت النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام بحاجة إليكم، أما اليوم فقد أعز الله الإسلام وليس بيننا وبينكم إلا السيف، من انحرف أو ضل. ورمى الورقة، أخذوها وجاءوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه مغضبين: يا أبا بكر، والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟ قال: لا، الخليفة عمر لو أراد، أنا عرضتها عليه يوم السقيفة ولكنه أبى. ثم جاء عمر على إثرهم وقال: يا أبا بكر، إنما كنا نعطيهم يوم كان الإسلام بحاجتهم، أما اليوم فلا. قال له أبو بكر: يا عمر، ألم أقل لك إنك أحق بها مني؟ لاحظ كيف الاختلاف، ولاحظ كيف التعامل الراقي الرشيد مع الاختلاف. نحن نعقد آلاف الدروس والمحاضرات ونقرأ آلاف الكتب ونطلق آلاف التغريدات عن الاختلاف، ولكن لا يزيدنا الأمر إلا بعدا، ولا يزيدنا الأمر إلا ولعا بالخلاف وتحويلا للخلاف إلى نار تأكل الأخوة. لماذا؟ لأن الأمر لا يكفي فيه دروس ومحاضرات وكلام جميل، لا بد أن يكون تربية تتعلم معها النفوس وتستقر وتتفهم وتتواضع، وهذا هو المطلب الذي يجب أن نسعى إليه. كان خالد بن الوليد سيف الله المسلول هو القائد العام للجيش الإسلامي في عهد أبي بكر، أرسله إلى المرتدين فقضى عليهم، ثم أرسله أبو بكر في فتوح الشام والعراق، فكان لا يهزم في معركة، رجلا بطلا جلدا عظيما مقداما. وكتب فيه الشيخ محمد الصادق عرجون كتابه الجميل خالد بن الوليد، الذي يعتبر من أفضل ما كتب عن هذا البطل القائد. ثم تولى عمر فعزل خالد بن الوليد وقال للناس: إني ما عزلت خالد بن الوليد عن قيادة الجيش لجبن ولا لخيانة، ولكن أردت أن يعلم الناس أن النصر من عند الله. أراد عمر رضي الله عنه أن يعطي فرصة لقيادات جديدة وأبطال جدد وزعماء شباب أن يملأوا الميدان، وأن يعرف الناس أن القصة ليست مرهونة باسم أو بشخص. أمر آخر، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو الخليفة عنده طريقة في إدارة الدولة تعتمد على أمرين: الأول الاهتمام بالقضايا الكبرى والأساسية، مثل إنفاذ الجيش، قتال المرتدين، جمع القرآن الكريم، الأمور الأساسية المهمة. الأمر الثاني اختيار الرجال الأكفاء المستحقين للإدارة والمسؤولية وتوليتهم، ثم إعطاؤهم بعض الصلاحيات وبعض التفويض، لأنهم محل الثقة. لما تولى عمر كانت طريقته في الإدارة مختلفة، قائمة على الضبط وعلى المتابعة وعلى الرقابة، ولذلك يعتبر عمر رضي الله عنه أول من أسس جهاز استخبارات قوي وعظيم في تاريخ الإسلام. كان يبعث العيون والرصد ليس على الناس وإنما على ولاته وعلى عماله وعلى أمرائه. إذا واحد منهم أثرى من دون وجه سبب، تعال من وين لك المال؟ وإذا واحد منهم تصرف مع الناس أو ظلم أو اعتدى. وكان عمر يعلم الناس هذه السياسة، فيصعد على المنبر ويقول لهم: أيها الناس، أرأيتم لو وليت عليكم خياركم ثم أمرتهم أن يسيروا فيكم بسيرة الحق والعدل، هل أكون أديت ما علي؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا، لا أكون أديت ما علي حتى أتابعهم وأنظر هل ساروا فيكم بسيرة العدل أم لا. لا يكفي أن آمرهم وأن أوجههم، لابد أن أراقبهم وأتابع تصرفاتهم. خالد بن الوليد رضي الله عنه تعود على المنهج البكري، فكان يجتهد في المواقف الصعبة، وكان يعطي المال لمن يرى أنه مستحق ويوزع الغنائم على الناس، كان عنده صلاحيات. في عهد عمر رضي الله عنه الأمر مختلف، عمر يولي أفرادا ويتابعهم في الدقيق والجليل، وقد أجلب كثير من أعداء السنة وأعداء الصحابة رضي الله عنهم على هذه القضية، وطولوا فيها وهولوا، وهي قضية عادية، بل هذا ما يقتضيه العقل والمنطق، ألا تستمر المسؤوليات والصلاحيات عند خالد بن الوليد. ولا شك أن تعظيم الصحابة وحبهم والثناء عليهم قربة إلى الله تعالى ومحبة، ودليل على صدق الإيمان بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالله هو الذي اختارهم لصحبة نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رباهم على يده وعلمهم وصحبوه في الحضر والسفر والخوف والأمن والحرب والسلم والقوة والضعف والغنى والفقر، في مكة وفي المدينة وفي الهجرة وفي كل مكان، فكان هو أفضل الأنبياء وكانوا هم أفضل الأصحاب. اللهم ارزقنا حبهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم ويتوب عليكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على أفضل النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، أن تكون هذه نظرتنا إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم قديسون كما جاء في بعض الكتب السماوية أن بكة تفتح بعشرة آلاف من القديسين، وعلى تفاوت مراتبهم في الدنيا وفي الآخرة وفي العلم وفي القوة وفي السابقة، إلا أنهم في الجملة أفضل الأجيال وأعظم الأمم وأصدق الأتباع، وقد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، وألهم نبيه حسن التربية لهم وتعاهدهم من أجل أن يكون ذلك الجيل مثل المنارة للذي يخوض البحر يصمد إليها ليعرف الطريق. بالصدق أقول لكم أيها الأحبة، أمة تعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سوف يتربى أفرادها على النبل، على الإيمان، على حب الله وحب رسوله، على القيم النبيلة، لأنهم وجدوا رجالا من دم ولحم وعظم وعصب يطبقون هذه القيم ويمتثلونها ويموتون عليها. قام عتبة بن غزوان رضي الله عنه وهو أحد أصحاب محمد السابقين على منبر الكوفة، فقال لهم: والله لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سبعة أفراد فقط مؤمنون مسلمون، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، أصابها القرح والجروح من أكل الورق، وما أصبح اليوم منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا. ثم استغفر ونزل. لم يكونوا ملائكة، كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتفقون ويختلفون، وقد يصدر من أحدهم الخطأ وسرعان ما يصحح أو يصحح له، وقد ينزل القرآن في هذا كما نزل في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وينزل القرآن ليزكيهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، من هو صاحبه؟ لا أحد إلا أبو بكر، الله يسميه صاحبا، فكيف يوجد اليوم ممن ينتسب إلى الإسلام في كتبهم أو مدوناتهم أو طقوسهم من يقع في هذا الرجل العظيم الرباني التربية النبوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاره ونسيبه وصديقه وتلميذه وحواريه؟ إذا لم نؤمن بهؤلاء الرجال فأي مستقبل لنا؟ سوف نلتمس لأنفسنا العذر أن نخالف القيم وأن نعتدي وأن نتظاهر بشيء ونبطل خلافه وأن نختلف أشد الاختلاف فيما بيننا، لأنه لا قيمة لمبادئ لم يطبقها أصحابها الأولون. هل يتوقع الناس الذين عاشوا في القرن الرابع عشر الهجري أن ينجحوا في شيء يدعونهم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه أو فشلوا فيه؟ مستحيل. حب الصحابة والإيمان بهم والنظرة الإيجابية لهم ليست مجرد عقيدة يتلقاها المسلم أو يقرأها، هي تربية ينبغي أن يعرفها الصغار قبل الكبار، وهي روح تسري فينا تمدنا بالطاقة بالقوة بالأمل بالحلم بالرغبة في التغيير والإصلاح والاستدراك على صعيد الفرد وعلى صعيد الجماعة والأمة والشعب والدولة. فاللهم ارض عنهم وارزقنا حبهم وأدخلنا في شفاعة من شئت منهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وأصحاب نبيك أجمعين. اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك باسمك العظيم ووجهك الكريم وسلطانك القديم وكلماتك التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وأنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض الحي القيوم ذو الجلال والإكرام. يا أول فليس قبلك شيء وليس لك ابتداء، يا آخر فليس بعدك شيء وليس لك انتهاء، يا ظاهر فليس فوقك شيء وأنت العلي الأعلى، يا باطن فليس دونك شيء تسمع السر وأخفى وتعلم الهمس والنجوى. يا رب يا الله انصر إخواننا المسلمين في الشام، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أنزل عليهم عافيتك، اللهم ردهم إلى أرضهم وبلادهم وأمنهم وحرياتهم عاجلا غير آجل. اللهم أخزي أعداءهم، اللهم أخزي كل من آذى أهل الشام من قريب أو بعيد، اللهم عليك بهم، اللهم ارفع عنهم عافيتك واشدد عليهم وطأتك وأنزل عليهم سخطك يا رب العالمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كن لأهلنا في الشام وفلسطين واليمن وفي كل أرض يا حي يا قيوم مؤيدا وظهيرا ومعززا ونصيرا، واجمع كلمتهم على الحق والهدى والإيمان. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم ووجهك الكريم وسلطانك القديم أن تفتح لسمواتك أبواب دعواتنا، وأن تقر عيوننا بما نحب من خير الدنيا والآخرة، وأن تهدينا إلى سواء السبيل، وأن ترينا في هذه الأمة خيرا يا رب العالمين. اللهم أدرك أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، اعتدلوا، تراصوا وسدوا الخلل، أكملوا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأعقاب. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.